الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بالقرآن العظيم، وأن يكون سببا في رحمتنا، إنه سميع مجيب دعاء. وما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه من فرائضه، والقرآن من فرائض الله التي فرض الله عز وجل علينا أن نتقرب إليه بها. فما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأحب مما نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن العظيم قربة إلى الله جل في علاه، أكرم الله بها هذه الأمة. من كرامات الله عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأمته أن كما جاء في الكتب السابقة أن تأتي أمة نبي آخر الزمان أناجيلهم في صدورهم، أي أنهم يحملون هذا القرآن الكريم في صدورهم وقلوبهم. ونلاحظ هذه الكرامة مع الأطفال الصغار ومع الكبار ومع الذكور ومع الإناث، من فضل الله عز وجل. وهذا القرآن محفوظ بحفظ الله ما دامت السماوات والأرض. أنت أيها الإنسان معك أعظم إرث ورثته الإنسانية والبشرية، ألا وهو القرآن الكريم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه. ومن هنا فيجدر بنا أن نقيم لهذا الإرث الرباني، أن نقيم له وزنا، وأن يكون عندنا أعظم من كل عظيم، وأكرم من وأن يكون عندنا أعظم من كل عظيم، ومقدم على كل شيء، ليس له فضلة الوقت يا إخوة. القرآن الكريم لا يقبل منا أن يكون له فضلة الوقت. إن فضيت قرأت، إن أكملت عملي قرأت، إن لا، هكذا لا ينبغي أن يتعامل مع القرآن بهذه الصورة. يجب أن يكون لنا وقت محدد، يكون لنا برنامج ومنهاج حياة في أيامنا، كل يوم لنا وقت محدد لنقرأ به القرآن الكريم، سواء كان نقرأه بأنفسنا، مع أنفسنا، مع أهلينا، مع أولادنا، يكون هذا البرنامج اليومي الذي لا يتخلف أبدا. أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بصحبة القرآن ما حيينا، وأن يجعل القرآن الكريم صاحبنا الذي لا يترك صاحبه، وهو الله الصاحب الذي لا يترك صاحبه. من صحبه في الدنيا صحبه القرآن في أحلك الظروف، وفي أدق اللحظات، عند النزع، في القبر، عند الصراط، في المحشر، عند دخول الناس الجنان، يكون أهل القرآن الكريم في أعلى المراتب. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن هذه المنزلة يا إخوة متى ينالها الإنسان؟ متى ينال هذا الشرف العظيم؟ إذا تلا القرآن ورتله حق الترتيل، وتلاه حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وحق التلاوة تقتضي منا أن نتلوه، أن نرتله بألسنتنا، وأن نعيه بقلوبنا، وأن ندرك معانيه بعقولنا، وأن نعمل به بجوارحنا. ومن هنا كانت لعنة الله على اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من رحمة الله، لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والآية التي معنا: وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى في قوله تبارك وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله، من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الحقيقة قبل أن أشرع ببيان معاني هذه الآية الكريمة والتي بعدها، أود أن أنوه لإخواني وأخواتي المشاهدين أنه اليوم أيضا لن يكون ثمة اتصالات في البرنامج مباشرة، واعذرونا على هذا الخطأ أو الخلل الفني، حقيقة خارج عن إرادتنا لأسباب فنية، ولكن ثمة بديل. فمن عنده سؤال أو عنده مداخلة أو عندها أي استفسار أرجو أن نتواصل بالرسائل المكتوبة على موقع البرنامج على الفيسبوك، وسيمررها للأخ فيصل بإذن الله تعالى تباعا أثناء البرنامج. فهذا الموقع أمامكم على شاشة التلفاز، وأرجو أن نكون من عنده استفسار أو تواصل أن يتواصل معنا مكتوبا كتابة. وهذه طبعا لهذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى أملنا أن تكون الحلقة القادمة كما تعودنا نصفها الثاني لكم باتصالاتكم وقراءاتكم ومشاركاتكم، ولكن هذه الحلقة ستكون تفسيرا بكامل الحلقة، ولن يكون مداخلات صوتية إلا إذا كان في أسئلة. عندي بعض الأسئلة المكتوبة سنشرع بإجابة عليها في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. هذه الآية الكريمة التي تلوتها عليكم اليوم فيها من الله عز وجل بيان لقيمة أولئك الذين نبذوا كتاب الله. ولاحظوا كلمة نبذ، هذا تكلمنا عليها في الحلقة الماضية، النبذ هو الإلقاء دون مبالاة، نبذ وتركه لمدة طويلة. لذلك هذا عيب على الإنسان إذا كان عنده كتاب مأمور أن ينفذ ما فيه، مأمور أن يتلوه، مأمور أن يقرأه، أن يتركه ويهجره. ولذلك حتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا من هجران القرآن، وحذرنا من أن نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن القرآن الكريم سجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشكي من يهجر كتاب الله إلى الله يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله الله، ولاحظ ما قال إن قومي هجروا القرآن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي أن القرآن كان بالنسبة لهم كأنما هو يعني الأصل أنه مهجور عند بعض الناس، طبعا عند من يهجر، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيها دقة في التعبير عجيبة في القرآن الكريم، أي كأن ديدنهم أن يهجروا القرآن، فتكون القراءة بالنسبة لهم يعني أمرا خارجا عن المألوف، وأمرا خارجا عن الإرادة، وأمرا خارجا عن المنهاج اليومي وعن البرنامج اليومي أو الأسبوعي أو الشهري. ليس لهم برمجة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه يعني تعودوا على هجرانه. فلا تهجرن كتاب الله عز وجل ولو أن تقرأ في اليوم 5 صفحات، ما يسمى بالربع عند العلماء والقراء، بحيث تقرأ كل على الأقل أقل القليل الذي لا عذر لك في تركه أن تقرأ في اليوم 4 صفحات أو 5 صفحات إذا كنت ممن يعسر عليهم تلاوة القرآن الكريم. أما إذا كنت متألقا محلقا في سماء القراءة والإقراء فلا يكفي منك أقل من 3 أجزاء في اليوم حتى تختم في 10 أيام، أو 5 أجزاء حتى تختم في 6 أيام، أو ما إلى ذلك من البرامج التي وضعها العلماء وأمرنا بها سادتنا العلماء، أن نكون مع القرآن متابعين مرتلين متعاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فلما نبذ اليهود، نبذ بنو إسرائيل كتاب الله وراء ظهورهم، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلذلك جاءت الآية القرآنية بعد هذه الآية، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون الحق من الباطل، ويعلمون الصحيح من الخطأ. فلما نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، والقرآن كما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، لم يكتف بقوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، بل استخدم كلمة وراء ظهورهم. العلماء يقولون فيها معنى، فيها أمران أساسيان. الأمر الأول شدة نبذهم لهذا القرآن الكريم، لهذا الكتاب الذي عندهم هو كتابهم، بحيث أنهم لم يعترفوا به ولم يقيموا حروفه ولا حدوده. فشدة النبذ عبر القرآن عنها بقوله وراء ظهورهم. والمسألة الثانية أن الإنسان إذا وضع الشيء وراء ظهره فهو مدعاة للترك أكثر مما لما يكون أمامه. إذا كان الشيء أمامك يذكرك دائما وأبدا بأنك لابد أن تقرأ، لابد أن تتعاهد، لابد أن تبحث عما فيه. أما إذا قال القرآن كذا نبذ وراء ظهورهم فهو خفي بعيد عن الأنظار والبعيد عن العين كما يقولون، بعيد عن القلب كما هو حال الناس في مع بعضهم. كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون حقيقة، لكن القرآن الكريم شبههم بمن لا يعلم، لأن الذي لا يعلم مدعاة لأنه لا يعمل. فلما علموا ولم يعملوا بما علموا كان شأنهم شأن من لا يعلم، ولذلك كان التشبيه كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون الصواب من الخطأ، ويعلمون الحق من الباطل، ويعلمون النبي أنه نبي، ويعلمون القرآن أنه قرآن، ويدركون ما في التوراة من هذه المسائل، لكن لما تركوا العمل بها شبهت حالهم بحال من لا يعلم، كأنهم لا يعلمون. ترى ماذا كان البديل عن هذا الترك؟ لما تركوا كتاب الله وتركوا كلام الله وتركوا ما عهد الله عز وجل به إليهم من رسالته إليهم، لما تركوها النفس يا إخوة إذا لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إذا لم تفعل معها الخير بحثت وبدأت تبحث معك عن طرق الشر وأساليب المكر وأساليب الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فلما تركوا أمر الله اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذه الآية الحقيقة آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه الآية يعني العلماء وقفوا عندها وقفات متعددة. ماذا تلت الشياطين على ملك سليمان، وما المقصود بهذه العبارة؟ الحقيقة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذا أولا إخبار من الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة أنها اتبعت ما لا ينفعها. ومن بؤس الإنسان وشقائه أنه يترك ما ينفعه ويتبع ما يضره. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا، ما فيه الريب وما فيه الشك وما فيه ما يشك الإنسان بأنه حلال أو حرام، دعه وجاوزه إلى غيره مما لا ريب ولا شك فيه. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء طبعا، لأنه من راب الشيء رابه ثلاثي، فلا تضم، لا يضم أول الفعل الثلاثي. بعض الإخوة بيقرأها دع ما يريبك، لا، هي ليس أرابه، وإنما رابه الشيء إذا دخل في قلبه أو دخل في جوفه الريب منه. فما يريبك من الأمر دعه وجاوزه إلى ما لا ريب فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعاب الله عز وجل على أولئك النفر أنهم تركوا الخير وتركوا الحق وتركوا ما نزل لسعادتهم، وبحثوا عما هو فيه شقاؤهم والعياذ بالله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سليمان نبي، ماذا تلت الشياطين على ملكه؟ الحقيقة هذه مسائل الله عز وجل ابتلى بها الإنس والجن من الابتلاء. سليمان عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة والسلام نبي، تذكر الروايات أن سليمان قد سلب ملكه زمنا من الأزمان، وأن الشياطين، وكان حاكما على الجن والإنس، وآتاه الله عز وجل الملك الذي لا ينبغي لغيره، وكان حاكما على الجن والإنس ما فيهم. ولكن الجن والشياطين، مردة الشياطين والجن، كانوا يتصرفون بتصرفات شيطانية لئيمة، وكانوا يكتبون بعض الكتب. فلما علم بهم سليمان وعمل بحالهم وشأنهم مع هذه الأكاذيب التي عندهم، جمع كتبه التي كانوا يكتبونها فوضعها وخبأها حتى لا يفتتن الناس بهم، فخبأها تحت كرسيه. فلما غاب سليمان لقدر الله عز وجل وبإرادة الله عن ملكه زمنا، عرفت الجن مواطن هذه الكتب التي عندها فأخذوها وبدأوا يعلمون الناس. ولما مات سليمان أصبحوا يكذبون على الناس ويقولون إن سليمان كان يحكمكم بهذه الكتب، وهذه الترهات التي في هذه الكتب من أكاذيب الشياطين وفيها ألاعيبهم وما إلى ذلك مما هو مدعاة إلى السحر. فلذلك العلماء يقولون هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قالوا بعضهم قدر على زمن ملك سليمان، وبعضهم قال ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من الأكاذيب التي افتعلوها واختلقوها وابتعدوا بها عن منهجية الله عز وجل التي علمها لسليمان بعد أن مات سليمان النبي وجاء من بعده من يوسوس للناس ومن يشوش على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولذلك برأه الله. وكانوا هم يقولون يدعون باطلا وكذبا وافتراء على سليمان أن سليمان كان يحكم الناس بالسحر، فلذلك القرآن الكريم برأه وقال وما كفر سليمان، ما كفر سليمان، ما تعامل بالسحر الذي من تعامل به قد يوصله في النهاية إلى الكفر والعياذ بالله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين هم الذين حرفوا وهم الذين كذبوا وهم الذين افتعلوا هذه المسائل والأمور حتى يغوا الناس ويفسدوا عقائدهم ويبطلوا دياناتهم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هنا أيضا مسألة، الله سبحانه وتعالى لما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فما يقولون من تعلم السحر فهو طريقه إلى الكفر والعياذ بالله، طريقه إلى الكفر لأنه مدعاة لأن يترك دين الله ومدعاة لأن يقول على الله ما لم يقل، وكل هذه الطرق طرق شيطانية والعياذ بالله. فلذلك المسائل هنا فيها في غاية الأهمية، وضروري الإنسان أن يتنبه لمثل هذه المسائل حقيقة في تعامله مع هذه الأشياء. نحن لا نريد أن نخوض في مسائل السحر حقيقة وما المقصود بالسحر وما هو السحر، كما يعني خاض فيها بعض العلماء وبعض المفسرين، وإنما الذي نريد هنا أن نتنبه إليه هو أن الإنسان يأخذ ما ينفعه ويدع ما لا منفعة فيه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان تبرئة لسليمان هذا النبي الذي أعطاه الله الملك وملكه وعلمه لغة الجن والإنس والطير فهم يوزعون كما جاءت في الآيات القرآنية. هنا الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم هم الذين كفروا ولكن سليمان بريء من ادعائهم ومن كذبهم واختلاقهم الكفر عليه. لم يكفر سليمان لأنه لم يعلم السحر ولم يتعلم السحر ولم يكن له حكم بالسحر، وإنما السحر كان من الشياطين، ولذلك هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين ببابل، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إخواني، هاروت وماروت ملكان من ملائكة الذين نزل عليهم السحر. العلماء يقولون هذان الملكان الله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل بني آدم بهما، فهما ملكان أنزلهم الله عز وجل ليبتلي بهم وليمتحن، امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لكن ولذلك هؤلاء ملكان نزل عليهم هذه الأشياء التي يتعلم الناس من خلالها السحر، وكانوا يعلمون الناس السحر لكنهم يحذرونهم، ولذلك جاءت الآية القرآنية تقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، أي ابتلاء واختبار، فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحرة فتكفر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه نصيحة ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي السحر. فالسحر في تعلمه وفي أخذه وفي تعاطيه كله ضرر مفسد للعقيدة والدين والخلق، ولذلك جعله القرآن الكريم كفرا، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. للعلماء هنا الحقيقة قال إما أنه يعني مع أن محبة الزوجين بعضهم البعض تكون في أعلى مراتبها وجعل بينكم مودة ورحمة، إلا أن الساحر من شقائه ومن بؤسه ومن تلاعبه يفرق بين المرء وزوجه، أي يضع بينهما بدل المحبة كرها وبدل الرحمة بغضا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك وبعضهم قال ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الزوج هنا أشمل من قضية الزوجة، وإنما الزوج معنى الصنف، يعني يفرقون بين المرء وبين ما عنده من هو على شاكلته، فيقع الكره بين الأقارب ويضع الكره وتوضع الكراهية بين الأصدقاء، وكلها من أعمال الشياطين عاذنا الله وإياكم منهم. ولذلك هذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه موجود وأنه يضر، لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. والحقيقة هنا يا إخواني الإذن كما يغير يعني يتكلم العلماء في هذه المسألة، الإذن إذنان أو نوعان، إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله، بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية، وما يعلمان من أحد حتى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، فيتعلمون ما يضرهم يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. وهناك إذن شرعي أذن الله عز وجل به، كما قال الله عز وجل في الآية القرآنية الأخرى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، أي أذن الله سبحانه وتعالى. دلت الآية الكريمة هنا أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير كما يقول ابن سعد رحمه الله فإنها تابعة للقضاء والقدر وليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، فأخرجوها عن قدر الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين. ثم ذكر القرآن الكريم هنا أن علم السحر مضرة محضة، مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي. قال الله عز وجل عن الخمر والميسر فإن قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما السحر فهو مضرة محضة ليس له داع أصلا وليس فيه أي منفعة تنفع العباد والبلاد، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من غير من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا هؤلاء اليهود لمن اشتراه، أي الذي اشتراه ورغب فيه، رغب في السحر رغبة المشتري بالسلعة التي يشتريها، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له، لن يكون له نصيب في الآخرة من الخير والجنة والعياذ بالله، ما له في الآخرة من خلاق ولو قل. من لما تدخل على النكرة تفيد القلة، ما لهم في الآخرة من خلاق ولو شيئا يسيرا من نصيب، بل هو موجب للعقوبة، حتى إن كثيرا من العلماء يكفر من يتعاطى السحر ويقوم به لكثرة ما فيه من ضرر على العباد والبلاد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منهم. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون علما يثمر عملا اقتداء وتأسيا لكان علمهم نافعا، لكنهم لما علموا وتركوا العمل بما علموا كان علمهم كأنه لم يكن موجودا. ولذلك نفى الله عز وجل القرآن نفى عنهم هذا العلم، قال لو كانوا يعلمون لما فعلوا ما فعلوا. ثم بعد هذه الآية الكريمة، ولذلك يا إخواني هنا الحقيقة يعني في هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها إن بقي لنا معنا وقت إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها، هذه الآيات وما بعدها من الآيات الكريمات تشير إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان ينبغي أن يحرص على ما ينفعه. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع لأفعال الخير قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. السحر ضرر، وهو نوع من أنواع الحسد. يعني الساحر عندما يسحر الإنسان ليأخذ أو ليقضي ليبدل خيره شرا، فهذا والعياذ بالله الساحر حسدا من عند أنفسهم. ولذلك قال العلماء: بارز الحاسد ربه في خمسة أمور. أولا أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره فأراد أن يفسدها ويبطلها، وأنه يتسخط قسمته تعالى ويقول لربه: لما قسمت هذا؟ كأنه يقول، يحتج على الله عز وجل. أن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضله، يبخل بفضله. أنه خذل ولي الله تعالى لأنه يريد خذلانه وزوال النعمة عنه. والخامس أنه أعان عدوا، يعني إبليس أعين على، هذه ذكرها الأخ الهرري جزاه الله خير في كتابه الروح والريحان. ولذلك قال أيضا، قال: اعلم أن حسدك لا ينفذ على عدوك بل على نفسك. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. بل لو كشفت بحالك في يقظة أو منام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمي حجرا إلى عدوه ليصيب به مقتلة أو مقلتة، فيعود الحجر إليه فيقتله. والعلماء يقولون حتى إن الحاسد أو الذي يضمر لأخيه الشر والمكر هو أول من يجني على نفسه، هو نفسه يجني على نفسه. ولذلك يعني جاء القرآن الكريم فبين أن هذه المسائل كلها لا تصح ولا ينبغي أن يتعاطاها الإنسان بحال من الأحوال. الآية القرآنية: واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك لاحظوا القرآن الكريم جمع بين الكفر والسحر، يعني كأنه يقول إن تعلم السحر وتعاطيه وأذية الناس من خلاله كفر والعياذ بالله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. هنا بعض العلماء يقولون ما نافية، يعني ما أنزل على الملكين ببابل هذا السحر، وما أنزل على الملكين ببابل. وبعضهم يقول لا، هي موصولة، والحقيقة أكثر العلماء على أنها موصولة، أي والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الذي نزل للابتلاء والامتحان ليبتلي الله عز وجل بهم، فهم يحذرون الناس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما السحر الذي منشأه منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قضية المشيئة الربانية والإذن الإلهي، الإذن الخلقي القدري الذي ليس أحد من البشر يتعدى قدر الله عز وجل قيد أنمله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولذلك يا أخواني هذا يدلنا ويحثنا ويقوي مسألة الرقية فيما بيننا والتحرز والتحصن بحسن الله عز وجل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والدعاء حصن المؤمن، فلا بد أن يلجه ولا بد أن يدخله. ولذلك جاءت أذكار الصباح والمساء حتى يحفظ الإنسان نفسه وأهله ودينه وولده ويستودعهم الله عز وجل، يكثر من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وهو على يقين أن الله إن أراد به خيرا فلن يضره أحد. واعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلذلك مسألة أن الإنسان يخاف من البشر، إذا من ترك الخير وكله الله إلى الشر، فمن ترك عبادة الله سبحانه وتعالى وكله الله إلى عبادة البشر، ومن ترك الخوف من الله خاف من البشر، ومن ترك الذل بين يدي الله صار ذليلا للبشر. فكن مع الله تكون عزيزا، وكن مع الله كما قال العلماء من وجد الله فما فقد شيئا. يا أخوة، الله سبحانه وتعالى حصنك الآمن أن تذكر الله في سرك وعلانيتك، في ليلك ونهارك، في صبحك ومسائك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يأخذنك الله من ذمته بشيء، أنت في حفظ الله وفي حصن الله وفي أمر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثبت بهذه الجملة الكريمة أن السحر كله ضرر محض على الساحر وعلى المسحور. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر السحر والساحرين وشر المجرمين المتربصين، إنه سميع مجيب الدعاء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وثبت بالقرآن الكريم هنا أن السحر ليس فيه أي نفع أبدا، وما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا، هذا تأكيد آخر، لمن، لام هنا الابتدائية، لمن أي للذي، الذي، بعض الناس يقول لمن، هي ليست جارة، بعض الناس يظن، بعض الإخوة اللي بيقرأوا يقول ولقد علموا لمن اشتراه، ليست لمن، هي لو كانت لمن كانت لام حرف جر، اللام هنا لام الابتداء، أي للذي، ويمكن أن تحذف في غير القرآن طبعا، ولقد علموا من اشتراه ما له، أي الذي اشتراه أو حرص عليه وتبناه وأخذه، كمن يشتري السلعة من السوق، من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب في رحمة الله وفي رضوان الله عز وجل. ولذلك استدل العلماء بهذه الآية وهذه الجزئية من الآية الكريمة أن الساحر ليس له نصيب في الجنة، فهو خالد في جهنم والعياذ بالله، إلا أن يتوب قبل أن، يعني في وقت التوبة، قبل أن يضيق الوقت عليه ويحرج، لأنه ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ليش الشطارة والبطولة، الشطارة والبطولة أن يكون الإنسان، بلاش الشطارة ماشي الحال، بعض الناس يقول لك الشطر هو القطع والشاطر هو الذي يقطع الطريق، البطولة والهمة العالية والرجولة واليقين على الله عز وجل، أن تكون مع الله في الدنيا قبل أن ترحل منها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم أيها الإخوة، إن الإنسان قد فتح الله عز وجل لنا باب التوبة، وباب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه المرء إلا بأحد أمرين، إلا أن تأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هي الآيات الكبرى، خروج الشمس من مغربها، ظهور الدابة، ظهور هذه لا ينفع معها الإيمان، أو أن تغرغر أي تبلغ الروح الحلقوم كما فعل الله عز وجل بفرعون، يوم أن أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فرد الله عليه إيمانه ورد الله عليه يقينه، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم يقبل الله عز وجل إيمانه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة قبل الموت، إنه سميع مجيب الدعاء. أترككم في فاصل قصير لنعود بعده بمشيئة الله تعالى باستكمال ما في هذه الآية وما بعدها من دروس وعبر فكونوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل لنواصل معا تأملنا وتدبرنا لآيات كتاب الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتدبر آياته وفهم معاني هذه الآيات الكريمات على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الحقيقة من الفوائد الجميلة التي وقفت عليها في من خلال قوله تبارك وتعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قول ابن سعد رحمه الله قالوا: لما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع، ابتلي أو ابتلي بالاشتغال بما يضره. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا وكذلك فهؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بعد هذه الآية الكريمة وبعد قوله سبحانه وتعالى: لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم للشيطان، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لما قال هنا القرآن الكريم لو كانوا يعلمون أثبت لهم عدم العلم، أنهم لا يعلمون. طيب، مع أنها في البداية أثبت القرآن الكريم لهم العلم كأنهم لا يعلمون، يعني هم يعلمون. فقال العلماء: إذا كان الإنسان أعطاه الله علما فلم يعمل به كان كمن لا يعلم. ولذلك جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذه آثار موجودة. فلذلك العلم، والإمام الغزالي رحمه الله عنده قاعدة جميلة تقول: عمل بلا علم لا يكون. أنت إذا أردت أن تعمل فلا بد أن تعلم أولا، وعلم بلا عمل ضرب من الجنون. لماذا تعلم إذا لم تكن تريد أن تعمل؟ إنما أنت تعلم لتعمل. فلذلك الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بعد ذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا الحقيقة سبب نزول هذه الآية الكريمة خبث اليهود ومكرهم أيضا، فكانوا يتلاعبون بالألفاظ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا طلبوا من النبي أن يعني يراعي أحوالهم وأن أن 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 ينظر في شؤونهم يقولون راعنا، ومعناها في اللغة العربية يعني راعي أحوالنا ويعني انظر في حالنا. لكنها كانت تفهم عند اليهود على غير وجهها، وكانت فيها مسبة عندهم، كانوا يقصدون بها، اليهود يقصدون بها معنى فاسدا، فصاروا يخاطبون الرسول بذلك على المعنى الذي عندهم وهي مسبة عندهم. فعلم الله ما في قلوبهم فنهى المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، حتى لا يقلدكم اليهود بالمعنى الفاسد الذي عندهم وهي مسبة يريدون بها أن, 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 أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يبرئ الله نبيه من هذه المكائد الخبيثة التي عندهم قال للمسلمين: لا تقولوا راعنا، حتى لا تعطوهم مجالا لقولها، فمن قالها يكون قد خالف أمر الله واكتشف أمره وافتضح حاله. ولكن هناك ما هو بديل عنها، ولكن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. من يفعل من يترك أمر الله ومن لا يكون مع الله عز وجل وفق مراده سبحانه جل في علاه، ومن لم يلتزم أمر الله حين يصدر إليه، هذا كافر. وللكافرين عذاب أليم، أي شديد الألم. ولذلك هذه هنا فيها إخواني مهمة جدا، مسألة سد الذرائع. وسد الذرائع، أي ذريعة تقود الإنسان إلى فعل شيء في أصله مباح ولكنه يوصل إلى درجة أو إلى باب من أبواب المحرم، يسد ويترك، يسد ويترك. فلذلك وكما قلت قبل الفاصل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه مسألة الحقيقة أيضا مهمة جدا، وحريص على الإنسان أن يتبعها. يعني دع ما فيه شك إلى ما فيه إلى ما ليس فيه شك. نهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. يعني مثلا العلم جائز، التعليم جائز، لكن إذا كان فيه سبب موصل إلى وقف حرام إلى موقف فيه حرام، منع في ما أصله مباح في الأصل. وأيضا فيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن، الألفاظ الجميلة اللطيفة حتى بين المسلمين بعضهم مع بعض، وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو المؤذية. ولذلك من السنة أن ينادي الإنسان أخاه بأحب الأسماء إليه، والله عز وجل نهانا أن نتنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه من المعاني والدروس المستفادة منها، أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق. كل شيء خلي الأمور واضحة وظاهرة، ظاهرة المعالم. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، ولكن قولوا، لا تقولوا راعنا، ولكن وقولوا انظرنا، انظر أمرنا وانظر حالنا، فإنها كافية بيحصل بها المقصود من غير محذور. واسمعوا، هنا طبعا واسمعوا ماذا؟ لم يذكر المسموع الذي هو المفعول به، ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة كما يقول سعد رحمه الله. وللكافرين عذاب أليم، أي مؤلم موجع لهم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يحبونكم. ولذلك كما قلت قبل الفاصل، أيضا هذه قضية الحسد الذي في قلوبهم، والشيء الذي ينطوي عليه أمرهم كله حسد من عند أنفسهم، حتى إنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، باب من أبواب الحسد. كيف ينزل القرآن على العرب ولم ينزل فيهم الكتاب، وكانوا يتأملون أن يكون نبي آخر الزمان منهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، أي قليلا لا كثيرا أن ينزل عليكم من خير من ربكم. من خير يعني قليلا أو كثيرا من ربكم، لأنهم يحسدونكم على هذه المسألة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حسد اليهود لنا، حسدونا على الصلاة، على الصف الذي الصف تراصوا وتراحموا فيما بينكم، لا تدعوا فرجات الشيطان. وأيضا حسدونا على كلمة آمين عندما يقولها الإنسان مع موافقا لها لإخوانه في الصلاة، فإن الله يغفر له ذنوب. كل شيء فيه خير لهذه الأمة حسدوهم عليه، لأنهم لا يريدون الخير إلا لأنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. الحقيقة والله يختص برحمته من يشاء، اختصاص الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختصاص أمة الرسالة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصاصك أنت أيها الإنسان أن تكون مؤمنا، هذا اختصاص من الله وانتقاء واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لك، فاحمد الله على نعمته. واحمد الله واشكره على هذه النعمة العظيمة التي ليس لك فيها، والله ليس لك فيها أي قوة، أنت مؤمن بأمر الله سبحانه وتعالى. يا إخواني نحمد الله عز وجل على الإيمان، فكم من إنسان قد ضل عن طريق الحق واتبع طريق الباطل والعياذ بالله، أليس ثمة من أبناء الرسل من هو كافر؟ سيدنا نوح ابنه كافر، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء والده كافر، لم يؤمن، لم تشأ مشيئة الله عز وجل له أن يؤمن. فاحمد الله أن قدر الله لك أن تكون من أبناء هذه الأمة، واحمد الله عز وجل أن جعلك مؤمنا. ولذلك هذه النعمة أعظم نعمة عليك، حتى أعظم من وجودك في الوجود هنا، أنك مسلم ولله الحمد والمنة. جعلك الله مؤمنا مسلما ملتزما بأمر الله طائعا لمنهجية الله، فكن مع الله كما يريد، يكن الله لك كما تريد. والله ذو الفضل العظيم، ومن فضله عليك إنزال الكتاب الذي هو هذا القرآن العظيم، أيضا من نعم الله عز وجل علينا وعلى هذه الأمة المحمدية، أننا أمة خير الأنام، ونزل فينا خير الرسل، وأرسلنا خير أنزل فينا خير كتبه على أكرم رسله وأفضلهم، فجعلنا الله بذلك خير أمة أخرجت للناس. وأن الحقيقة في بعض الأسئلة نجيب عليها وردتنا في الموقع، وقلت أنا بالبداية إذا كان في أي أحد الأخوة له أي سؤال أو تواصل ممكن التواصل عن طريق الموقع. قال هنا من الجزائر الأخت نسرين تقول: لولا اختلاف المخرج وصفة الإطباق في الطاء لصارت ماذا؟ لا هو ما نقول لصارت، يعني ما الذي ستكون الآن؟ الحروف حتى لو اختلاف المخرج وصفة الصفير في السين لصارت كذا. اختلاف المخرج ينقل الحرف من كونه حرف إلى حرف آخر، يعني مثلا الطاء، الآن الطاء والتاء نفس المخرج، الطاء والتاء نفس المخرج، لكن الطاء حرف مستعلي، التاء حرف مستفل، الطاء حرف مجهور، التاء حرف مهموس، طاء ليس فيها جريان نفس. فلما نعطي الحرف صفته ومخرجه أصبحت له استقلالية لا يشاركه فيها غيره من الحروف، حتى الحروف المتجانسة في المخرج، حتى الحروف المتجانسة في المخرج ستكون مختلفة في الصفات. ولذلك العلماء يقولون الصفة صفات الحروف لها فائدتان: الفائدة الأولى جمالية النطق بالحرف على وضع العربي له كما وضعوه عليه، والمسألة الثانية تمييز الحرف عن مشابهه أو مجانسه في المخرج. يعني الطاء والتاء والدال نفس المخرج، الطاء مستعلية، التاء والدال مستفلة، الطاء والدال مجهورة، التاء مهموسة. إذا اختلفت الطاء عن الدال بالاستعلاء والاستفال، الطاء والدال والتاء كلها شديدة، شديدة، إط إد إت، ولكن الصفات الأخرى تغير الحرف من حرف إلى حرف. وكذلك والقول في هذا في الصفات بشكل عام مع الحروف الأخرى، الصاد والسين والزاي، يعني الصاد مثلا والسين حروف مهموسة فحثه شخص سكت، بينما الزاي حرف مجهور، المهمس جريان النفس عند النطق بالحرف، بينما الجهر انحباس النفس عند النطق بالحرف، أو هو إغلاق في الأوتار الصوتية كما يقول علماء المحدثين في هذه المسألة. فاختلاف الصفة يختلف معها الحرف. هذا بشكل عام، لكن الحقيقة لا أستطيع تفصيل أكثر من هذا لضيق الوقت. إذا أنا أخلص إلى القول الأخت نسرين من الإخوة المهتمين في هذه المسألة، أن الحرف يميزه أمران: مخرجه، فإن اتفق مع الحرف الآخر في المخرج ميزنا بينهما بالصفات، بالصفات. فهذا حرف الصاد والسين والزاي نفس المخرج، لكن الصاد مستعلية، السين والزاي مستفلة، الصاد والزاي، الصاد والسين مهموسة، الزاي مجهورة، الصاد مستعلية، السين مستفلة، وهكذا. والله تعالى أعلم. الأخ حسام العبيدي يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك تفسير يقول بأن آزر يكون عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه. الحقيقة هذا قول عند بعض العلماء، ولكن لنا ظاهر القرآن الكريم، ظاهر القرآن الكريم سماه أباه هنا وفي سورة مريم لما حاجه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب. خطابه للوالد والأب دلالة واضحة ظاهرة من القرآن الكريم على أنه أبا. أما إذا كان قضية بعض العلماء ذهبوا إلى مسائل أخرى أنه عمه والعم من منزلة الأب، هذه الحقيقة لم يصرح بها القرآن، ولنا ظاهر القرآن أن نكون معه دون غيره. في المخرج يقول لي: في سؤال على الشاشة، ما هو السؤال؟ هل يمكنني إذا سمحت بالله، هل يمكنني أقرأ ولا يحاسبني الله لضعف تلاواتي وأنا آخذ دروس في أحكام القرآن؟ الأخت وردة من الجزائر. هذا السؤال الذي ورد الآن وعرض عليكم، الحقيقة إنما العلم بالتعلم. الإنسان يبدأ متتعتعا، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إن المتتعتع يأثم، قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هذه الدرجة العالية. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فلك أجرين، مو أثم. الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام جعل لك أجران يا بنتي، جعل لك أجرين، وأنت ومثيلاتك وأمثالك. وهذا يعني لا يجعلنا نتقاعس عن التعليم. كثير من الإخوة والأخوات الذين بدأوا معنا مشروعهم وبرامجهم وقراءتهم مع القرآن الكريم متتعتعين، متلعثمين، مخطئين، ثم أصبحوا ماهرين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أبشر هذه الأخت ومثيلتها إذا كانت تقرأ، لكن بشرط أن تسعى لأن تكون قراءتها خالية من اللحن بنوعيه: اللحن الجلي الذي يؤثر على بنية الكلمة، على الحروف والحركات، واللحن الخفي بقدر الإمكان وقدر الاستطاعة يكون الإنسان غير آثم. أما إذا أتيحت لك الفرصة لتتعلم وتعرف كيفية القراءة الصحيحة فتقاعست وتركت وقلت أنا أقرأ كما أشتهي وكما يحلو لي وأنا متتعتع وسأبقى كذلك، هذا الأمر الذي فيه نوع من يعني عدم الاكتراث، أنا أقول لا شك أنه قد يأثم صاحبه. يعني أعطي مثال: الله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. العلماء يقولون إذا مرت عليك مدة من الزمن وكنت مستطيعا بالزاد والراحلة وأمن الطريق وتهيئة الأمور كلها، وكانت الأمور عندك مرتبة بجميع أحوالها ولم تحج، ثم أعسرت بعد ذلك، أثمت على تقصيرك. والله تعالى أعلم. في سؤال آخر أيضا وردني الحقيقة من أخت نادي، تقول أنه غنة الإخفاء، غنة الإخفاء، لا شك أننا نعلم أن غنة الإخفاء تتبع الحرف الذي بعدها. حروف الإخفاء 15: خمسة مفخمة وعشرة مرققة. القاف الصاد والضاد والطاء والضاء والقاف حروف مستعلية، فلما تكون الغنة التي غنة النون التي قبلها تكون مفخمة تبعا لها، وهذا العمل يعني الذي عليه أكثر القراء والمقرئين، وأنا أقرئ بهذا وقرأت به على شيء خلال رحم الله من مات وحفظ الله من بقي منهم. الغنة تتبع الحرف الذي بعدها تفخيما وترقيقا، فأقول من قبل وأقول من شر، من غير من. لكن السؤال هل الغنة أيضا تكون مرتبتها بحسب مرتبة الحرف الذي بعدها من حيث الحركة؟ نعم، فغنة الغنة التي بعدها حرف مرقق من قطمير غير من قبل، لأن طبيعة الحرف الذي بعدها حرف شأنه في الإخفاء في الاستعلاء أو في التفخيم أن يكون بهذه المرتبة، فأنا لا أجعل. ولذلك أيضا نفس الشيء يا أخواني، لا نبالغ في مسألة في هذه المسألة، بل يعني الناس يبالغ فيها كثيرا حتى يكون فيها نوع من الوضوح بأن المسألة فيها مبالغة. ميو ميو من قبل. أما السؤال الآخر ورد عن من الأخت الزهراء حفظها الله، وحفظ الله جميع إخواني وأخواتي المشاهدين لهذه البرامج، تقول هل هناك أثر أن القرآن الكريم يرفع من السطور في آخر الزمان؟ ورد أثر عنها عن الصحابة الكرام أن الله عز وجل يرفع القرآن الكريم آخر الزمان، لكن متى؟ في نفس الوقت الذي أخبر عنه القرآن الكريم السنة النبوية أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله على قالع الطريق، يعني ليس فيهم إسلام. قبلها يكون الأمر أن الله عز وجل لما يأذن بأن الدنيا قد انتهت وأن قربت قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق. شرار الخلق ما يستفيدون من القرآن الكريم، فيرفع الله عز وجل القرآن من يكون قد رفع من الصدور أصلا، لأن المؤمنين قد ماتوا، بقي شرار الخلق ليس في صدورهم قرآن، فلا يبقى القرآن له أي أثر في حياتهم، فينزع الله القرآن من بينهم، والله تعالى أعلم. وهذا من علامات الساعة الكبرى التي تسبق قيام الساعة بأيام، والله تعالى بها عليم. الحقيقة هذا السؤال كان هو السؤال الأخير في هذه الحلقة، لا أدري إذا كثير ما تأسئلة هناك عند أخينا الأخ فيصل. طيب، على كل حال أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعناه وما تلوناه وما قلناه في صحائف أعمالنا، نستغفر الله من كل ذنب أذنبناه، ونستغفر الله من كل خطأ أخطأناه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، على أمل أن ألتقيكم على مائدة القرآن الكريم على مأدبة الله سبحانه جل في علاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وباسمكم جميعا نشكر الإخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة. للجميع الخير والتوفيق والرضا والسداد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.